السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم منهج حياة، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا ومربينا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، نتناقش معه في القضايا العامة التي تهم كل مسلم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ بارك الله فيك، نفع الله فيك. شيخنا، يعني طرحنا بعض القضايا المهمة التي تهم المسلمين عموما وتهم العاملين في الحقل الدعوي خصوصا، وكنا نريد أن نبين التحديات التي تواجه المشروع الإسلامي. لا شك أن الآن المشروع الإسلامي يمر بمرحلة مهمة جدا، فما هي التحديات التي تواجهه عموما، ثم يعني نبين بعد ذلك بعض التحديات الخاصة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، هو حديثنا عن قضية العقبات والتحديات ونحو ذلك هو أمر لابد أن نستشعر أنه من أجل نصرة الدين، وفرض على كل مسلم أن ينصر الدين بكل ممكن ومستطاع. فسنة الله عز وجل في الخلق أنه لابد أن توجد عقبات، وهذه من أجلها ولد جنس الإنسان على ظهر الأرض. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالحقيقة أن في عالم الملائكة بلا عقبات، وعالم السماوات والأرض والجبال أسلمنا طوعا بلا تكليف، لم تحمل الأمانة. الإنسان حمل الأمانة مع ورود عقبات. العقبات دي عقبات من داخله، شهوات وشبهات، وعقبات من خارجه، من الجو المحيط به، من وجود شياطين إنس وجن يضعون عقبات كثيرة. عشان كده بالنسبة للعمل الإسلامي والمشروع الإسلامي الذي كلنا يريد أن ينجح ويريد أن يكتب للعاملين فيه ثواب الأجيال القادمة التي يرجى أن تكون على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، العقبات دي عقبات يواجهها المجتمع الملتزم، المجتمع المسلم والطائفة المسلمة والمؤمنة التي تعمل بالدين، والمجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى في بلادنا الإسلامية مجتمع مسلم، لكن في طائفة جعلت على عاتقها حمل هم الدين وتريد نصرة الإسلام، والطائفة دي من داخلها فيها عقبات، زي ما كل واحد فينا داخله في عقبات، وفي عقبات توضع لها من أعدائها من الكفار والمنافقين. والمجتمع المسلمين عموما داخل مجتمعهم في عقبات من جواه، أمراض من داخله، وهي في الحقيقة لما نيجي نشوفها هنلاقيها هي العقبات الداخلية بتاعت كل إنسان. وهو زي ما قلنا ان من اجل ظهور انواع من العبودية يحبها الله عز وجل بالمدافعة ومقاومة العقبات، اولد الله الانسان في الارض رغم ولود من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني العقبات دي لكي تظهر عبادات لله عز وجل بمقاومة العقبات، بتخطي العقبات، بوجود الصعوبة، ان الانسان نفسه اصلا بتخلد الى الارض عايز تجره لتحت، نفسه كسولة، نفسه عايزة تتوانى، وفي نفس الوقت في شهوات بتمنعه ايضا من الانطلاق، فلابد ان هو يقاوم نفسه حتى يصعد الشيء الصعب، وفي نفس الوقت يتخلص مما يجذبه ويمنعه بسبب الشهوات. فالشهوات دي نوعين: نوع مرده الى طبيعة الجسد الانساني، خلق من الارض فنهمته فيها، مرده الى الطعام والشراب والجنس، الشهوات اللي هي من جنس شهوات البهائم، ودي في الحقيقة مردها كما ذكرنا الى طبيعة الجسد الانساني المخلوق من الطين. الشهوات دي الشرع ما لغهاش خالص، ولكن قومها ووضعها في اطار معين، في حلال ويجتنب الحرام، يسير على طريق بحيث تكون هذه الشهوات هي في الحقيقة دوافع لرغبات يعني مصالح لهذا الإنسان، زي بالضبط كده الرغبة في الهواء النفس، بدونه ما يحشش الإنسان. الرغبة الجعان، عايز يأكل عشان هو جعان، وفي الحقيقة عشان حفظ مدني، عطشان عشان عايز يشرب، علشان إيه؟ علشان هو عطشان عشان يروى، وفي الحقيقة عشان ده مصلحة إيه؟
مصلحة
بدني.
صحيح.
الجنس في رغبة جنسية موجودة من يكون من الطرفين، وفي الحقيقة دي لحفظ النوع الإنساني كله. وفي رغبات اخرى بقى، شهوات اخرى هي اصلا غريبه على الانسان، شهوات ابليسيه شيطانيه، طبيعه ليست من طبيعه الجسد، هي طبيعه ناريه. النار دائما عندها خفه، فيها خفه، فيها
طيش
فيها علو، فيها افساد. اذا علت النار، اذا كانت متحكم فيها خلاص، لكن اذا زعلت
تفسد.
ولذلك قال الله عز وجل: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. لذلك النوع ده من الشهوات اللي هي دخيله على الانسان كانسان، الانسان مكرم عند الله عز وجل، مكرم على الملائكه، لانه لو انه عبد ربنا سبحانه وتعالى مع وجود العقبات دي بيكون افضل عند الله عز وجل، احب الى الله.
صحيح.
ان المراغمه، المدافعه، اللي عمل الطاعة ونفسه بتقول له ما تعملهاش، واللي ترك المعصية واللي نفسه بتقول له اعملها، واللي فيه اعداء من براه، شياطين انس وجن، بيساعد بيأمروا بالمنكر وينهونه عن المعروف. فلما ينتصر على كل دول بيبقى افضل عند الله في الدار الاخرة. فبنقول ان الشهوات البهيمية اللي مردها الى شهوات بهيمية لطبيعة الجسد الانساني من الطين دي في قدر حلال منها. اما الشهوات الابليسيه، الكبر، العلو، حب الرياسه، حب الجاه والشرف، الرغبه في الافساد، لان في ناس عندهم رغبه في الافساد، يتلذذ بانه يفسد في الارض، يتلذذ مثلا بمنظر الدماء
المعذبين،
بانه يعذب، مع ان الحيوان البهيم الاسد بيفتك بالفريسه مش عشان يعذبها، عشان ايه؟
عشان
ياكل، مش كده؟ الحيوانات المفترسه دي مع انها بتقطع الفريسه اربا، لكن مش عشان تعذبها، لكن اللي بيتلذذ بتعذيب الناس واذلالهم، هذا نوع من الايه؟ من الامراض الابليسيه، الامراض الشيطانيه فعلا، اللي هي رغبه في يعني الحقد، الحسد، البغضاء على الدنيا، التنافس على 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 العلو فيها. كل هذه الامراض الابليسيه كما ذكرنا، الاعجاب بالنفس، تزكيه النفس، يعني بيقول انا خير منه، التعالي على 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 عباد الله. كل الامراض دي امراض ابليس والعياذ بالله. كما ذكرنا حب الفساد في الارض، حب ان تشيع الفاحشه، في نوعيات معينه من الناس عجيبه جدا، يعني ملهاش لذه في الفواحش،
ولكنها تحب
ان تنتشر. يعني انا دايما بتعجب بالموقف امرأة لوط، شهوه ابليسيه. ليه بقى؟ امرأة لوط عجوز، كما قال الله عز وجل: الا عجوزا في الغابرين. وهم قوم لوط اصلا تركوا الشابات. قال عز وجل عن لوط عليه السلام: اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. يعني الشابات سابوهم وتركوهم، فهي عجوز ملهاش رغبه في هذا الباب، ومش وفعل قومها فعل قومها مش هيفيدها. فالعجب بقى انها تخون زوجها وتدل على الاضياف. الملائكة جت في سورة أضياف، فامرأة لوط عملت ايه؟ صعدت وأشارت لهم أن تعالوا، فأتوا يهرعون يسرعون إلى لوط عليه السلام. طب أنت هتستفيد ايه؟ ايه اللذة؟ إلا حب الفساد، إلا حب نشر انتشار الفاحشة، زي بالضبط كده فعل قوم لوط في أنهم يأتون الفاحشة علنا قدام الناس. طب الفطرة الإنسانية أنه بيقفل الباب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ده الطبيعي حتى في الحرام. ومع ذلك هم دول بيعملوا ايه بقى؟ زي الحضارة الغربية دلوقتي،
ان يأتي المرأة في الطريق،
ان هو يأتي امام اعين الناس، قال: اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. فدي رغبات ابليسية مش رغبات شهوانية، ان هو يأتي امام الناس يفعل ذلك امام: اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. عشان كده الشعوب دي اللي بتعمل اللي فعلت لنا مواقع الاباحية، اللي فتحت لنا الافلام الجنسيه والمجلات، ان هو دلوقتي افظع من قوم لوط، افظع من قوم لوط. ليه؟
ما الناس كلها
بالملايين دلوقتي فاتاتون الفاحشه تقدم سرور، قطع الطريق لنيل الفاحشه رغبه في اذلال البشر. يعني الاغتصاب ده دي رغبه مش بس عشان تلذذ بالفعل الجنسي،
تلذذ وهي يعني
لا، ده داعي في اذلال الاخرين، رغبات ابليسيه والعياذ بالله، ولذلك عقوبتها اغلظ. يعني قطع الطريق للاغتصاب مش عقوبته ان هو يتجلد، ده عقوبته القتل لانه قطع طريق. أي انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. النادي بتاعهم مجتمعهم ياتون فيه المنكر قدام بعض، حفلات جنس جماعي والعياذ بالله، وشاذ والعياذ بالله. فدي نوعيه من الامراض الابليسيه، الامراض الشيطانيه اللي ذره منها ما ينفعش تكون توجد في قلب الانسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ذره من كبر تمنع دخول الجنه والعياذ بالله.
طب شيخ، كان حضرتك في كلامك قسمت الامراض او قسمت العقبات الى اشياء، عقبات داخليه داخل النفس الانسانيه،
واللي منها هتبقى داخل المجتمع المسلم.
يعني
لان هذه رغبات في كل داخل كل واحد فينا. اولا في واحده لازم ينهيها تماما، رغبات من نوع لازم يلغيها ويقعد يفتش نفسه على قوته. لما الرسول يقول لا ادخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، يعني معناها ان انت لازم تقعد تفتش
على كل ذره،
لو لقيت ذره
لابد تتخلص منها.
يعني ما ينفعش يقول مصه كله كده. يعني ساعات الواحد يسمع يقول، يعني تلحظ مثلا على واحد ان هو بيزكي نفسه جامد جدا، او حريص جدا على التصدر والرياسه والشرف وان يكون في المقدمه، وبعدين نقول مثلا كده ما ينفعش مثلا، يقول لك ما هو كله كده، ما احنا حاجه عاديه ان احنا نحب ان احنا الرياسه والاماره وطلب الجاه. لا، ده مش عادي، ده الامر ده لابد ان يقاوم بكل ما يمكن، لان مثقال الذره منه من ذره من كبر، حب علو، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. يعني اراده العلو مانعه من دخول الجنه، اراده الفساد مانعه من دخول الجنه. ولذلك الاثنين دول موجودين في اليهود، شياطين بني ادم والعياذ بالله، من اشد انواع الناس رغبه في العلو ورغبه في الافساد. تلاقي اليهود هم اللي صدروا للعالم كل معظم النظريات الكفريه، نظريه داروين بتاعه النشوء والارتقاء، داروين يهودي رغبه في الفساد، يعني عشان الناس تعتقد عدم وجود الله وان لا ان الكون خلق بلا خالق، مع ان ده بداها من البديهيات. ده المسمار اللي مضروب في الحيطه، لو جه واحد بعد 1000 سنه وشاف مسمار هيقول ده كان في حد هنا مسمار. الدندنه اللي انت شايفها دي، العالم الهائل ده، وبعدين تقول ان هو اتخلق مصادفه بلا خالق، ده امر لا يعقله احد.
صحيح،
الانسان مخلوق جنسي، الاراده الشهوه الجنسيه المحركه، فرويد اللي بيسموه ابو الطب النفسي للاسف الشديد، المهم ده
وهو
هو الراجل ده راجل يهودي اصلا،
يهودي.
الفلسفه الوجوديه التي لا تعترف بالغيب، جان بول سارتر، راجل يهودي ايضا. الانسان مخلوق مالي اقتصادي فقط، ماركس ولينين، الاثنين يهود، فرغبه في الافساد والعياذ بالله، الاثنين عندهم رغبه في الافساد. فبقول الحاجات دي، لو الواحد لقى في نفسه رغبه في اذلال الخلق، رغبه في اضلال الخلق، رغبه في اشاعه الفاحشه في الخلق، ان الذين يحبون ان تشاع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. يعني بعض الناس جايين يسالوا من اخوه، يعني اللي اشتغلوا بالعمل السياسي، هو انتوا ايه موقفكم من الحزب الشيوعي المصري اللي بينكروا وجود ربنا؟ الشيوعي بقى مش اليساريين ولا
يعني
اللي
هو
بيعدلوا، لا، الشيوعي الالحاد. الله، طب انتوا، وده مفيش حد اساسا في الموضوع ده في مصر، يعني تقريبا، يعني لا يوجد، يكاد يوجد، حتى اللي بيوجد يتكسف يقوله دلوقتي. بالظبط كده اللي حصل في من حملات اوروبيه لتأييد شاب سعودي عشان انكر وجود الله والعياذ بالله، وتكلم بطريقه غير لائقه. انتوا كسبانين ايه من حاجه زي كده؟
الفساد،
الحريه. الحاجه العجيبه ان هم عايزين حريه من يقول بانكار وجود الله، ولا حريه لمن ينكر الهولوكوست.
وده سبحان الله، وعن مع ان شيخ الموقف ده في اوروبا، يعني في قلب
حاجه عجيبه في اوروبا، يعني اوروبا كلها لو حد انكر الهولوكوست، المذابح اليهود نازيه ضد اليهود، 3 سنين سجن. واعجب حاجه بقى فرنسا، اللي بتحرم النقاب وتبيح العري تماما، واللي بتحرم ان حد يعتقد ويقول ان مفيش مذابح تركية ضد الارمن، اللي في نفس الوقت بيدوروا مع الحزب الشيوعي المصري اللي يعني انتوا واللي بيأيدوا ويعملوا مسيرات تأييد الشاب اللي ايه اللي انكر وجود ربنا سبحانه وتعالى، وانه من حقه انه يقول، من حقه انه ينكر وجود ربنا، بس مش من حق حد ان هو ينكر وجود المذابح التركي ضد الارمن. طب ده
تناقض دي دايما الشعارات
في الافساد، ادي الرغبه الايه الانجليزيه،
وهي شعارات في الغالب جوفاء. شوف كل دي شعارات جوفاء،
انا بتكلم على النوعية دي عشان النوعيه دي اصلا بتاثر علينا، خدوا بالك. يعني المقصود ان هذه النوعيه الامراض دي هم استسلموا لها تماما لغايه ما قتلتهم. فاحنا لازم نفتش في نفسينا جامد جدا،
لازم نقاومها
علشان نقاومها وندور عليها. لو قلنا بملقاط، لا اكتر من ملقاط.
طب شيخنا معلش، في حضرتك قلت في تحدي او معوقات داخليه او امراض داخليه مردها الى الجنس البشري، وهي تحتاج الى تهذيب.
ايوه،
يعني مثلا مرض الشهوه. مرض الشهوه تحتاج الى ان توضع في المكان كان حضرتك بتقول لنا،
والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
نعم.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اذا الشهوه دي ما تقضاش عليها نهائيا، واللي حاولوا يقضوا عليها نهائيا فشل. بالعكس، اتجهت الى الحرام اكثر. واللي تصور ان هو يقدر يلغي هذه الشهوه تماما، زي البعض مثلا شهوه الاكل والشرب، لو ما اكلش خالص ولا شرب خالص هي ويهلك. ولذلك تنحرق الشهوه دي، مطلوب فيها ايه؟ واكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اذا احنا عندنا اباحه في محرمات معينه نتجنبها، واحنا ناكل بغير سرف ولا وخيله. دي انواع اللباس، الانسان يلبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا ان الله جميل يحب الجمال. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العوره، يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما.
يا شيخ مثلا معلش، لو قلنا الغضب، المطلوب ان يزيل الغضب بالكليه ام ان يرشد الغضب ويضعه
في يرشد الغضب، لان يعني الغضب في غضب لله سبحانه وتعالى.
نعم.
الرسول الميزان بتاعنا هو الشريعه برضو في الاخلاق دي، وان عشان تبقى امتى بقى مرض لما يتجاوز او يضمحل بالكليه لغايه ما يغضبش لله، ما تغضب اذا ما غضبتش لله عز وجل.
ايوه
جميله فعلا. يعني اذا ما غضبش لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاك الحرمات، متى يغضب؟ لابد ان في درجه من الغضب علشان تجعل هناك دافع للانسان في ان ينتصر لله عز وجل.
طيب يا شيخنا، يعني دلوقتي احنا عندنا امراض هنعالجها، هنزلها بالكليه، مردها الى ايه؟ مردها الى الى الشيطنه والى الابليسيه.
نعم، الى وساوس الشيطان، اللي هي غريبه عن طبيعه الانسان، اللي لو الانسان اتصف بها ما اصبحش من بني البشر، اصبح من الشيطان. لذلك قال الله عز وجل: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. قال وفي في 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 ايه اخرى قال: منكم اصبحوا كايه؟ طائفه واحده منكم، دي ممن تبعه اصبحوا شياطين ايضا. والعياذ بالله، بيه بالصفات القبيحه. لذلك احنا معاناتنا الحقيقيه في العمل الدعوي الاسلامي ما منبعه الى كثير من هذه الايه؟
الامراض. طيب هنمسك
سواء منها اللي ما ردوا الى الطبيعه البهيميه لو اتسعت. يعني احنا بنواجه بعض الامراض من بعض الناس، ان شهوه المال تغلبه، والمال اساسا بيقصد للمعنيين، عشان ياكل ويشرب ويلبس، وعلشان ايه؟
وعشان
يفتخر على الناس ويركب عربيه الناس تبص عليه، وعشان يلبس ملابس تجذب الناس ويبقى ثوب شهره. للمرض، حاجات ابليسيه. فواحد يكون وقع في يعني شهوه على سبيل المثال، شهوه محرمه، ما هو ده من نوع. لكن احنا برضه جزء كبير جدا من العمل الاسلامي من ضمن المعوقات الاساسيه الخطيره اللي من جوانا، اللي لابد ان احنا نفتش عليها زي ما اقول بميكروسكوب، وندور عليها حتى ننقي انفسنا منها، ولها طرق اصلا في تنقيه النفس منها، ومن اهمها تناول الدواء والشفاء القراني والنبوي.
نعم.
احنا بندور على الطب النبوي دايما في حبه البركه ومثلا وعسل النحل، لا، في دواء نبوي، دواء قراني ودواء نبوي، مش بمجرد ان احنا بنقرا القران على العيان ولا على الميه، احنا بنقراه للتدبر عشان نعالج امراض نفوسنا.
طيب يا شيخ، ناخد الامراض مرض عشان نعالج هذه الامراض، وان شاء الله يكون معاك الدواء
وعافينا
فينا
كلنا. اصلا لابد ان احنا للعلم الامر ده اللي بيتكلم والسامع كلاهما مأمور. هذا من باب التناصح لا من باب تزكية النفس. لأن مش بعد الواحد أن أنا بتكلم في الموضوع بأن أنا أبرئ نفسي، بل هذا الأمر أننا كلنا محتاجين نداوي أنفسنا بهذا الدواء، ونزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبالتالي فإحنا محتاجين نصحح أنفسنا، نصحح وقاصدنا وإرادتنا حتى يتم يعني يتم لنا النصر بإذن الله تبارك وتعالى. موانع خطيرة من الموانع التي تمنع النصرة والتي تمنع التمكين إذا وجدت هذه العقبات الداخلية التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها.
طيب شيخ نمسك دلوقتي احنا اتفقنا ان في امراض لابد من علاجها لانها من الموانع التي تحول بيننا وبين الانطلاق في العمل الدعوي. فمن هذه الامراض الخطيره هي حب الرئاسه والشرف والجاه. عايزين ده مرض لا شك انه يعاني منه الكثير، وهذا المرض يحتاج الى ابتداء ان نوصف هذا المرض، ومحتاجين نبين المظاهر التي نعرف منها إصابة الإنسان، لأنها أمراض قلبية محتاج أنها مظاهر التي نعرف منها إصابة الإنسان بهذا المرض، وكيفية علاج هذا مثل هذا المرض.
هو الأول أن عايزين نقول إن إيه المرض في الموضوع. هل وجود رئاسة وجود شرف هو المرض؟ بنقول قطعا لا، لأن الإنسان خلقه الله مدنيا بطبعه. يعني ايه مدنيا؟ يعني يميل الى الاجتماع. البشر ما بيقعدوش كل واحد لوحده، او الدنيا ارض واسعه مش كل واحد ياخد حته في الصحراء ويعيش لوحده، لا، البشر يعيش في ايه؟
في
تجمعات. التجمعات دي لابد لها حتى تنتظم امورها من ايه؟ من راس، من قياده. ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا نحدد المرض الاول، نقول حب الرئاسه، حب الشرف،
نعم،
الحرص على الشرف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
لا شيخ معلش، الحديث ده محتاج يتاخد كده حتى حتى عشان
نقوله كده،
عشان نفهم كل
رائع جدا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل مشاهد في الواقع. احنا عشان عايشين بعيد عن الذئاب
وعن
كده ممكن ما نشوفوش. بقول للاخوه في فيلم، مقطع فيديو موجود على يوتيوب، في ذئب دخل زريبه غنم في ليبيا، حتى الاخوه صوروه وبعد ما حبسوا الذئب. بس ايه الذئب ده عمل ايه عشان نشوف فعلا كيف يفسد الذئب؟ الذئب حيوان فظيع قوي، في حيوانات بتفترس عشان تاكل، وفي حيوانات بتفترس عشان مش عشان تاكل. الذئب ده ماشى يروح جاي يعني هامش الخروف في رقبته ويسيبه، يموته ويسيبه في ايديته في بطنه. بتاع 20 غنمة قتلهم الذئب ده وهو عمال يفسد فيها، وواضح انه مش جعان لانه ما ياكلش. فتخيل لما يكون جائع هيفسد قد ايه؟ طبيعته فيها افساد والعياذ بالله.
سبحان الله.
وبعدين مش ذئب واحد، بس انا بقول ما ذئبان جائعان
هو
أرسل في زريبة غنم، أرسل خلاص مفيش حد بيقول له أنت بتعمل إيه، مفيش حد بيطرده أو يحبسه أو يحاول يمنع عنه، والغنم لا تستطيع الدفاع عن نفسها. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، يعني غنم حتى كان مش عارف تهرب، لا حول ولا قوة إلا بالله، زريبة يعني مقفولة مش كده؟ وأرسل فيها، ده يعني إفساد، قاعد بقى يفسد في الارض.
نعم.
عايز اقول لك
زي ما شرب كده
في سوريا.
حسبنا الله
ونعم الوكيل، العفو والعافيه. والله العظيم نوعيه البهاء ربما الذئب اشد اسوء، يعني هو
هو اسوء حالا من
هو اسوء حالا من الافساد. نعم. يعني المنظر الواحد بيشوفها في قتل الاطفال والنساء والكبار، فظائع والله العظيم. نسال الله العافيه. الغرض ان الذئبان اللي جاي عنده ارسل في زريبه غنم اشاء يعني افساد. الرسول شبه بقى ان حرص المرء على المال، حرص المرء على الشرف والجاه، افسد للدين او مماثل في افسادهم للدين لافساد الذئبين الجائعين للغنم. ما ذئبان جائعان ارسل في زريبه غنم بافسد لها، نفي يعني، ليسوا افسد من افساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف للدين. عشان كده بناخد منها كلمه ان ايه المرض في الموضوع؟ حب الرئاسه، مش وجود الرئاسه نفسها، بل ممكن الانسان يكون يفرض عليه الأمر يكره ذلك، إن هي في الحقيقة مسؤولية. حب الجاه، حب الشهرة، كلها مرض واحد، كلها مرض مرده في النهاية إلى إرادة العلو، إرادة العلو، إلى مرض إبليس اللي هو بيقول أنا خير منه، لم أكن لأسجد. إيه اللي حمله؟ إيه الحسد أصلا منبعه ذلك؟ إرادة العلو. إن الإنسان لماذا يحسد غيره؟ لماذا يريد أن يعني يتفضل؟ ولأن المرض ده مرض فرعون ومرض قوم نوح، هم فاكرين، ومرض الملأ من قريش، هم فاكرين إن كل الناس كده. لذلك قال قوم نوح إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، رجل يريد أن يتفضل عليكم. متصورين إن هم إن كلهم زيهم، إن كلهم زيهم، عايز إيه؟ عايز التفضل. وكذلك قوم فرعون، قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون لموسى وهارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يعني القضية عندهم أنتوا عايزين تبقى أنتوا الرئاسة، أنتوا الكبرياء يكون لكم في الأرض. يعني عايزين يتصوروا أن كل الناس مرضى بهذا المرض، مع أن هم العريقين في إرادة
صحيح
الكبرياء.
صحيح، هم بيتعاملوا مع الناس من منطلق النفسي، من نفسيتهم هم.
فرعون واضح جدا ان هو حاسد سيدنا موسى عليه السلام، وباصص لقضية الرئاسة. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ألا انتم شايفين ولا ايه؟ يعني حاسس ان انتم بتشوفوا اكتر. هو عمال ونادى فرعون في قومه، مش بنادي بصوته، بيسخر
إعلامه
علشان يقعد يمدح فيه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ شوف المرض بقى جاي فين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كده؟ بيقعد يتنقص في سيدنا موسى ليه؟ علشان معهوش فلوس كتير، عشان هو بيزعم أنه مهين. قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الملأ من قريش ده المرض اللي عندهم، مش قادرين يقولوا القرآن فيها غلط ولا ناقص. القرآن عظيم جدا، مبهر، معجز. من يقولوا ايه؟ قال عز وجل عنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله اهم يخصمون رحمة ربك. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القرآن عظيم بس اشمعنى نزل على محمد؟ عايزين واحد عظيم يعني
من كبار، من
كبار قريش او ثقيف، علشان مرض الكبر ولا مرض حب الرئاسة، مرض حب الجاه، حب الشرف، حب ذلك والحرص عليه.
طيب شيخ، يعني احنا ممكن نقول ان من اسبابه الرغبة في التسلط على الاخرين، ممكن نقول ان من اسبابه التحرر من سلطة الاخرين، هو لا يريد ان يكون احدا فوقه ابدا، يريد ان يكون دائما هو اللي الذي فوق الناس. ممكن نقول من اسبابه عدم تقدير عواقب ذلك في الاخرة. هل هذا صحيح؟ يعني هل هذه الأسباب فعلا من أسباب هذا المرض؟
هو مسألة يعني إيه، علشان ممكن تعتب العبارة في محاولة لتجميلها شوية. يعني هو فعلا حب التسلط على الآخرين هو ده المرض الحقيقي،
الرغبة في التسلط على الآخرين.
ده اللي هو عايز يبقى هو يسيطر على القلوب، وده أعظم من حب ملك المال. حب ملك المال ملك أعيان، حب ملك القلوب أشد. انه هو عايز انه هو يقول حاجة يبقى الناس كلها ايه تسمع وتجيب.
الناس تسمع وتجيب،
ناس الله العافية. ان الناس كلها طوع اشارته، نعوذ بالله،
ورهن امره.
اما بقى مسألة التخلص من سيطرة الاخرين، الكلام ده في الحقيقة ما هوش مرض مطلقا. احيانا يبقى من حقي ان اكون حرا، من حقي ان لا يتسلط علي احد، ولكن مش ده يعني الذي يظهر في النظام الاسلامي. النظام الاسلامي الحاكم والأمير والخليفة، إنما هو متصدر لمصلحة المسلمين وليس للتسلط عليهم. فيوم ما يكون حد عايز يتخلص من سيطرة غيره، زي بالضبط كده الأب والأم، لو الابن تصور إن هو عايز يتخلص من سيطرتهم عليه، وهم بيكونوا ما في آباء وأمهات متسلطين صحيح، لكن ليس هذا هو الإيه؟ الأغلب العام، الأغلب العام إن ربنا قذف في قلب الأب والأم الحب والرحمة، حب فطري طبيعي غصب عنهم بيحبوا ولادهم. فالأغلب العام مش متسلط، لكن أكثر الأبناء في مرحلة معينة من العمر، مرحلة عدم النضج العقلي مع النضج الجسدي اللي مرحلة المراهقة بيسموها، بيحصل فيه نوع من الإيه، من حب الإيه، التخلص من السيطرة وإثبات الذات. أنا أقول حاجة، المفروض إن هو بيبقى في الحقيقة توجيه مش سيطرة.
أيوة.
فمسألة حب التخلص من السيطرة، لو هي سيطرة فعلا أنا أقول لحضرتك يتخلص من السيطرة، من حقه إن هو ما حدش يتحكم فيا لأن أنا مش عبد عندك، احنا كلنا عبيد عند ربنا. أيوة. سبحانه وتعالى.
هو الأب بيوجه بس،
ما هو ده الطبيعي. أيوة. الطبيعي إن الأب والأم بيوجهوا بشفقة ورحمة وللمصلحة، والحاكم المسلم كذلك. الحاكم المسلم مش بيتسلط على العباد، ولا مثلا ولا الشيخ متسلط على التلمذة، ولا المعلم متسلط على المتعلمين، ولا الفقيه متسلط على المستفتين. يوم ما توجد هذه في نفس واحد منهم يبقى فعلا من حق الناس انها تتخلص من السيطرة. يعني ممكن المفتي وبعض المدرسين مثلا والمعلمين والشيوخ يقعد يعني يذل اللي قدام مثلا، وليس هذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن وقع من بعض المعلمين أو الشيوخ أو العلماء في عبر التاريخ، بس إحنا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمة الله. الغضب عند الموعظة بوب عليه البخاري. وليس هذا إلا لله، مش عشان إذلال الطرف الآخر، ولا إن أنت جاهل ما بتفهمش كذا كذا. لا، الأمر ده البعض قد يستعمله تربويا أحيانا إذا رأى علوا من التلميذ، فيقوم يحاول يكسره إذا كان هو يستحق ذلك. فده قد يستعمل، الخبير قد يستعمل ذلك في توقيت معين، لكن ليس هذا هو الأصل أبدا. فاحنا بنقول إن الحاكم في الإسلام وكذلك قائد الجند، قائد العسكري لهم، مش دي على فكرة أمراض اجتماعية منتشرة جامد جدا. إن القائد عايز يزيد للإيه؟
يذل لمن تحته،
اللي تحتيه، عايز يتحكم فيهم. ادي حب الشرف، حب الجاه. ان حتى في العمل الاسلامي هناك من يرغب في العلو ايضا، ان هو موجود. وده اللي بيحصل، بيعمل تنافس على الدنيا. التنافس على ايه الدنيا بقى هنا؟ على الجاه والرئاسه. واللي هيقول ده من اخطر العقبات اللي احنا بنعاني منها.
نعم.
وانا مكاني فين؟ هتحطوني ورا ليه؟ هتحطونيش ليه في المقدمه؟ وازاي ما تختارونيش انا اكون الرئيس او انا القائد؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا، قال لا تسأل عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإن من سئلها من سألها وكل إليها، ومن لم يسألها أعين عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. ولذلك كان يعني هناك من يعني يعتبرها مصيبة. عمر بن عبد العزيز يوم أن ولي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم كان حيوة بن شريح معه الكتاب الذي فيه الذي أخذ عليه البيعة قبل وفاة الخليفة قبله، وبعد الوفاة على المنبر أخذ البيعة على من في الكتاب من غير ما يعرفوا اسمه، عشان بني أمية كانوا متطلعين لمنصب الخلافة، فالخليفة كان ناصح للأمة، الخليفة الذي قبل عمر بن العزيز. فأراد أن يولي عمر ويعلم أنهم سينازعونه، فأخذ البيعة على من في الكتاب مغلق، وقال بعد ما موت تاخدوا البيعة على من في الكتاب مغلق، وبعد كده حيوة بن شريح اللي هو القاضي يفتح الكتاب. ففي واحد منهم اللي كان متطلع للخلافة وكان متصور انه هيبقى خليفة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما راحت
لا حول ولا قوة.
وعمر بن العزيز قال إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان هي ايه؟ عشان هي
جت مصيبة،
عشان هي جت. خلاص الله العافية.
صحيح.
فنرجع نقول ان القضية
في العمل الاسلامي يا شيخنا، قضية ان هو ان يريد ان يكون ان يتحرر من سلطة الاخرين، دي الجانب الاخر فيها، مش الزاوية دي، مش الزاوية ان هو يتخلص من التسلط، انما رغبته في ان لا يكون فوقه احد.
هي دي المشكلة. يبقى نرجع بقى، يبقى عشان كده اقول لك العبارة دي عبارة مجملة شوية. حب التخلص من سيطرة الاخرين. لكن العبارة الحقيقية الأولانية اللي انت ذكرتها،
اللي هي الرغبة في التسلط على الآخرين،
اللي بيقول لا انا مش عايز حد يبقى فوقي، يعني في الحقيقة انت عايز الناس كلها تبقى تحتك. فهي دي ايه؟ الرغبة في التخلص من ايه؟ الرغبة في التسلط على الآخرين في الحقيقة.
هي دي المرض فعلا.
ايوه نعم،
هي دي المرض فعلا. طيب شيخنا، احنا يعني الكلام في هذا المرض كلام له شجون، لكن الوقت يعني خلاص من تحت ايدينا، عايزين نختم بس الجزئية دي الوقت المرة دي قصر. ان احنا يعني في علامة كده عاوز حضرتك تدينا رأيك فيها وتقول لنا هل فعلا دي علامة المرض ولا لا، انه لا يعمل الا اذا صدر، واذا لم يصدر لم يقدم شيئا ولا رأيا مفيدا نافعا لغيره، حتى ولا مجرد رأي، حتى عايز وقع يعني يريد غيره أن لا ينجح.
قطعا وقيما دي علامة من ضمن العلامات الأكيدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على عدم وجودها أصلا. كان يعودهم أن يكون مرة قائدا ومرة جنديا، ولذلك بنقول لا يصلح أن يكون قائدا من لم يحسن أن يكون جنديا. الكلام ده بنلاقيه إزاي؟ بنلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه مين؟ من الصحابه،
ابو بكر
الصديق رضي الله عنه. ولا يمكن ان هو يعني يكفي في منزله ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قبل ان يموت بخمس ويقول ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر. كلمه لوحدها بس تكفي. ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خير الرحمن. كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. ده عشان نعرف بس منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويكفينا في شرف أبي بكر الصديق ومنزلته أنه صاحب رسول الله في الغار. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعله جنديا تحت عمرو بن العاص اللي هو أسلم بعد صلح الحديبية، أسلم متأخرا. وغزوة ذات السلاسل كان أبو بكر أحد الجنود. يعلم الصحابة رضي الله عنهم تبادل الأدوار، إن أنت مرة تبقى كده ومرة تبقى كده، عادي جدا إن هو يبقى. بالأعجب بقى من إن هو كان ضمن جيش أسامة، وعمر بن الخطاب كان ضمن جيش أسامة. عمرو بن العاص لما لقى نفسه أمير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بغزوة ذات السلاسل وقال من أحب الناس إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة بعيدا عن الله، فقال من الرجال، قال أبوها.
هو
أبو بكر أحب إليه.
نعم.
وأفضل قطعا وأقدم سلما وأكثر علما وأكثر قدرة على القيادة، ولكن ده كان تعليم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه والأمة كلها، عشان نبقى سهل علينا أن احنا نبقى فوق مرة ونبقى تحت مرة، وأنه نكون في الحراسة أو في الساقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة مؤخرة الجيش، إن استأذن لم يؤذن له، يقولوا فلان بيخبط، مين فلان؟ سيبوه، لا خلونا مش فاضيين تعبانين، تعال بعدين. وإن شفع لم يشفع، إذا توسط لحد
لم
يقبل شفاعته، من شفاعة مضروبة زي ما بيقول، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب. يعني منظر الدفع بالابواب ده منظر قاسي مؤلم. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، نتكلم كده، مدفوع بالابواب يعني يدفعوا له في وشه، يقولوا له مشي، لا يؤبه له، لا ينتبه له. طب منزله ربنا ايه؟ لو اقسم على الله لأبر، لو اقسم على الله
لأبر.
سعد رضي الله عنه، سعد بن ابي وقاص فاتح بلاد فارس، زعيم المسلمين في القادسية، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله، رأى لنفسه كفاية في القتال عن غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ده قصر، هل تنصرون؟ يعني لا تنصرون إلا بضعفائكم. فعشان كده بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة انه ممكن يكون في مؤخرة الجيش ويكون هو سبب النصر، مغمور غير مشهور يكون هو سبب، هياخد الثواب عند ربنا وهيكتب التاريخ اسم القائد مش هيكتب اسمه هو، ولكن هو افضل عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل التابعين ويس بن عامر القرني، كان به موضع برص، كان به برص فبرئ منه الا موضع درهم، له امه وبها بر، ان استطعتم ان يستغفر لكم فامروه فليستغفر لكم. تعالوا ندور كده هنلاقي كل المسائل الفقهية فيها قول مثلا سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، مش هنلاقي ايه؟
قول
ويس بن عامر، مش كده؟
صحيح.
لأنه قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، وهو بنص الحديث أفضل التابعين. يعني إذا الأمر ممكن يكون عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة الموازين مختلفة عن اللي احنا شايفينه. الناس فاكرة مثلا ان اللي بيطلعوا في على المنابر او بيطلعوا في الفضائيات او بيتكلموا يبقى شيوخ مثلا وهم دول يكونوا اقرب عند الله، لا ده ممكن يكون واحد او القادة العسكريين اللي انتصروا في المعارك او اللي هم فتحوا البلاد يكونوا هم الافضل. الفضل عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة محدش يعرفه اللي بقى في القلوب. فاحنا الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على انه يكون في اي مكان، وان هو ربما يكون هو اللي بسبب النصر ويقسم على الله ويبره الله وينصر المسلمين ويكون هو غير مشهور ويكون هو من الضعفاء عند الناس. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، وعشان كده سهلوا عليهم ان هو خالد بن الوليد في قمة الفتح في غزوة اليرموك في واقع اليرموك وقد تم الفتح وجاء الخبر بموت أبي بكر وتولية عمر، وجاء معه الخبر بأن عمر عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة
الجراح،
وأبو عبيدة هو اللي يكتب الكتاب ويأخره عن خالد شوية حتى يتم تنتهي المعركة وأكبر جزء منها، وبعد ذلك يخبره. وعاد خالد بن الوليد تحول بعد ذلك إلى جندي واستمر جنديا، ويعني فضل مستمر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. النوعية دي نوعية عظيمة جدا، الواحد يعني يحب أن يكون منها ومعها، إن عادي إن إحنا نتنازل عن أماكننا، مش إن أنا لا أعمل إلا إذا تصدرت، ولا أعمل إلا إذا كنت أنا القائد أو إذا كنت في المقدمة، ممكن أكون في الحراسة يعني أحرز غيري. ولذلك هذه المسألة يعني لابد أن تكون منا على بل دي علامة فعلا من ضمن العلامات الخطيرة، إن الواحد يدور على مكانه، أين مكاني، أين أنا، لماذا لم أتصدر، لماذا لم أتقدم. لا ممكن يكون ده خطر، وممكن يكون ده من رحمة ربنا بيك. وكما ذكرنا عايزين نتعود كده إننا مرة بقى كده ومرة بقى كده، مرة بقى نمرة 10، مرة بقى نمرة 2، مرة بقى 3، مرة نبقى 1، ونتبادل هذه الأدوار، ويتعود كل منا. ولو التربية قامت على ذلك عرفنا الرب كده فعلا خير عظيم جدا، من ان ما فيش حد فينا هيبقى عنده هذا المرض او هيبقى موجود بس يقاوم.
نعم، جزاك الله خيرا على هذا الكلام الماتع شيخ ياسر، حفظك الله ونفع الله تبارك وتعالى بك ورفع الله قدرك. يعني الموضوع طبعا ذو شجون، واحنا ان شاء الله نكمل القضية دي بالذات لعلاج هذه الجزئية ولهذا المرض بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. لا نملك إلا في يعني في النهاية المقدم شيخنا الشيخ ياسر بالشكر على المقدم، جزاك الله خيرا ونفع الله بكم. متوجه لإخواننا وأخواتنا بالشكر على حسن المتابعة، على عادة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه القضايا المهمة في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما يعمر مساجد الله من